بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله عن جبير بن محمد بن جبير بن المطعم بن عدي عن أبيه عن جده، وهذا من لطائف الإسناد، حيث جاءت روايات عديدة يرويها الأحفاد عن آبائهم عن أجدادهم، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والجبير بن المطعم هذا من الصحابة الذين أسروا يوم بدر، وابنه محمد تابعي، وابن ابنه جبير من أتباع التابعين. وكان لوالد الجبير وهو المطعم بن عدي من بني عدي من بني مخزوم رفيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت له يد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقذ مكة بعدما لقي من أهل الطائف ما لقي، فدخل في جواره، فأمر المطعم بن عدي أبناءه وأبناء أخيه وأبناء إخوانه أن يلبسوا السلاح، فدخلوا يحوطون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت، ثم قال: يا أهل مكة، اعلموا أن محمدا قد دخل في جواري، فلا يمسنه منكم سوء. فكان من أهل مكة أن شكوا إلى المطعم بن عدي أنه سفه أحلامهم وسد آلهتهم، وهي الجريرة العظمى التي عادها المشركون على النبي، أنه يسب أحلامهم يسب آلهتهم ويشتمها ويسفه أحلامهم وأحلام آبائهم. فأراد أراد جبير أن يضغط بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواره وقال: أرضى بجوار ربي، أرضى بجوار ربي. فلما كان في يوم بدر وأسر من المشركين 70 أسيرا، منهم المطعم منهم جبير بن المطعم بن عدي، قال: يا جبير، لو كان أبوك حيا وكلمني في هؤلاء النفل لتركتهم له، ردا للمعروف والجميل على صاحبه. هذا الحديث من أحاديث المناسبات، وفيه قصة الأعرابي، وهو كل من أعرب أي بان عن الحاضرة وأصبح علم على أهل البوادي. أصبح الأعرابي علما على أهل البوادي من سكان الوبر، ممن يحلون ويرتحلون، يقتلون ويرتحلون. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو شاكيا حاله بأن الأموال قد بأن الأنفس قد جهدت، والأولاد قد ضاعوا، والأموال قد نهكت، والأنعام قد تفرق من قلة المطر. ومعلوم أن حياة الأعراب دائرة مع القطر الذي به حياة الأرض ثم إدرار الضرع. قال: فإنا نستشفع بالله عليك، فإنا نستشفع بك على الله، وهذه الجملة الأولى، ونستشفع بالله عليك. فالجملة الأولى حق، الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى الله، يعني أن يطلب من النبي أن يشفع لهم ويدعو الله لهم، هذا حق، كما دل عليه ما في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل أعرابي من باب المسجد وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو في الخطبة يخطب خطبة الجمعة فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: وما في السماء من قزعة فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتوسطت السماء ثم انتشرت فمطرنا سبتا. الحديث: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن يسقيهم أو ينصرهم أو يرفع ما به من البلاء استشفاع مشروع، لأنه من دعاء الصالح. وهذا نظيره مثل أن توصي أباك وتوصي أمك بأن يدعوان لك وهما أحياء يسمعون، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع بدعاء العبد الصالح في حياته، أما بعد موته فينقطع الأمر وينتقل من توسل مشروع إلى توسل بدعي ممنوع. ولهذا الصحابة لما أصابتهم اللأواء والشدة في عام الرمادة ما توسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما توسلوا بدعاء عمه العباس وكان حيا موجودا قادرا بينه. قال: وإنا نستشفع بالله عليك. وهذه هي الكلمة التي عظمها الرسول مستنكرا لها. لما؟ لأنها تنقص قدر الله عز وجل وتدل على عدم تقدير الله. فقال: ويحك ما تقول، فسبح الله عز وجل، فما زال يسبحه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي منكرا. وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع ما لا يليق بالله أو أمرا عظيما فإنه يفزع إلى تسبيح الله أو إلى تكبيره. تسبيح الله أي تنقيصه، أي تنزيهه سبحانه عن كل نقص، تنزيهه عن كل نقص، ومنه هذا النقص الذي اتهمه به هذا الرجل. وتكبيره أيضا أن شأن الله أكبر وأعظم من ذلك. ثم قال موبخا هذا الرجل: ويحك، أتدري ما تقول؟ هل تفهم وتعقل ما نطقت به؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أكبر من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. وما قال هذا القول إلا لأنه لم يقدر الله حق قدره، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى تعظيم الله حق قدره: إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم أورد صلى الله عليه وسلم حال العرش مع بقية المخلوقات. لما؟ لتزداد بصيرة هذا الرجل وغيره في عظمة الله وفي تقديره حق قدره. قال: إن العرش على السماوات هكذا، وفرق بأصابعه، أي أنه مقبب على السماوات وأنه سقفها وأنه أعلاها. وإن الله فوق العرش، وفي إثبات علوه وإثبات استوائه. وإنه ليئط به أطيط الرحم، أي إن العرش ليئط بالله عز وجل من عظمه سبحانه وثقله عليك أطيط الرحم الجديد، وهو الصوت الذي يصدر من الرحل أو من السرير إذا كان جديدا وثقل عليه. وهذا يدل على عظم الله وعلى جلالته وعلى كبره سبحانه، وأنه أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. والله عز وجل يقول: السماء منفطر به. فسرها التابعون رحمهم الله بأنها مثقلة به سبحانه، موقرة بالله عز وجل، موقرة بالله عز وجل. لما؟ لأن الله أعظم، أعظم من كل عظيم وأكبر وأجل من كل كبير وجليل سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كتبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وكتبني ولم يكن له ذلك اما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بدانا وليس اول خلقه احوال علم في ادم واما تكذيبه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له سموا احد.
هذه أو هذا الحديث وما بعده يدل على أشياء دلت على أنه أن من اعتقدها في حق الله أو قالها في حقه أنه لم يقدر الله حق قدره. في حديث أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل مسألتين: من قال بهما فقد كفر وارتد، والقول بهما كفر، كفر أكبر، وهو قوله سبحانه وتعالى كذبني أو كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك. لم يكن له ذلك لأنه أحقر وأقل شأنا من أن يكذب على الله أو يشتم عليه أو يشتمه سبحانه. أما كذبه فقد أبانه، فقال إنه زعم أنه أن الله لن يعيده وليس أهون الخلق وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادة. وهذا يشار إلى ما في آخر سورة ياسين لقوله سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أي هذا الإنسان خصيم لنا، مبين لهذه الخصومة مظهرا لها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وجاء في سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند الكعبة مسجدا ظهره إليها، فجاءه أمية بن خلف سنديد ورعديد من الكفار، ومعه في يده عظم قد أرن أن يبس، وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يعيد هذا العظم، أن الله يعيد هذا العظم لحما أو يكسو هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت هذا العظم ونفخه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، أي أزعم ذلك وسيدخلك النار. والكفار أنكروا عقيدتين تتعلق بالله عز وجل: الأولى إفراده بالعبادة وحده وهم يتخذون الشفعاء والآلهة معه سبحانه، والثانية إنكارهم للبعث. ولذا القرآن المكي مليء بتقرير البعث بأساليب وطرائق شتى. فهذا الذي زعم أن الله لا يعيده شتم الله عز وجل، بل كذب الله عز وجل، لأن الله هو الذي أخبرنا بهذه الإعادة. أفعينا بالخلق الأول؟ يعني هل أعيانا الخلق الأول حتى نحتاج إلى خلق جديد أو أن يشق علينا إعادته مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا معنى قوله وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. نعم، لأن الذي خلق أول الخلق لا يعجزه أن يعيده، بل أول الخلق أصعب من الإعادة. وهذا ولله المثل الأعلى حتى في ما بين الناس وما بين المخلوقين. من عمل عملا أو صنع صناعة أو أدى اختراعا لا يعجزه أن يخترعه ويعمله ثاني، بل الاختراع الأول والعمل الأول والصناعة الأولى أشق من الثاني. فهذا الذي قال ذلك لم يقدر الله حق قدره وظن بالله ظن السوء. ويقول العلماء إن كل ظن سوء بالله ناتج من أنه لم يقدر الله حق قدره. أما شتمه لله عز وجل فإنه قد نسب إليه الولد والصاحبة، وهذا شتم لله، أي سب له ووصف له بالنقائص، من أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى هذا إلى الولد أو إلى الصاحبة. وقد تنزه سبحانه في غير آية عن أن تكون له صاحبة، وتنزه سبحانه عن أن يكون له ولد. ولذا أضحت سورة الإخلاص سورة التوحيد في القرآن، وأنها تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الله عز وجل ووصف. وفي سبب نزولها على ما ذكره العلماء ومنه ابن رجب في تفسيره لسورة الإخلاص أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسبه إلى أي قبيلة، ما نسبه؟ فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن النقائص نسبة الولد، نسبة الصاحبة إلى الله، لأن الصاحبة وهي الزوجة يحتاجها زوجها لنقصه، وكذلك الولد يحتاجه أبوه لنقصه، والله عز وجل متنزه بذلك بأي شيء؟ بكمال أحديته وتفرده ووحدانيته. نعم.
وفي
رواية عن
عباس رضي الله تعالى عنهما: وأما
الإسم إياك قوله في ولد وسؤال أن أتخذ صاحبة ولدا. نعم. هم قالوا أن له ولد ولم يقولوا له صاحبة، ونفاهما سبحانه عنه، لأن نفي الولد يتضمن نفي الصاحبة، ونفي الصاحبة أيضا يستلزم نفي الولد، إذ لا ولد إلا بهذه الزوجة. وقد نفى سبحانه أيضا أمرا ثالثا وهو التولد، لأنه إذا نفى الولد، إذا نفى الولد عنه قطع استشراف هؤلاء، إذن كيف جاء الله عز وجل؟ فنفى أن يكون متولدا من غيره، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له من أولده. لأي شيء؟ لما؟ هذا نفي. هل هو نفي محض أو نفي متضمن للكمال؟ نفي متضمن لكمال الله، والكمال الذي تضمنه هذا النفي الولد والوالد لم يلد ولم يولد لكمال أحديته سبحانه وكمال تفرده. ونسبة الولد له أو الصاحبة، ونسبة وشتمه بعدم إعادة الخلق في اليوم الآخر هذا كفر مخرج عن الملة. نعم. وهذا الحديث المخرج في الصحيحين أيضا مما يدل على عدم تقدير الله حق قدره، فتلك أذية هي كفر أكبر بنسبة ماذا إلى الله؟ نسبة أن لا يعيد الخلق بعد إماتته. الأذية هذه الثانية من الشرك الأصغر، وهو إذا سب الإنسان الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. مسبة الدهر يا أيها الإخوة، ومسبة الريش، ومسبة ما لا ينفع ولا يضر بنفسه بابها واحد، مثل مسبة الجبال، مسبة البحار، مسبة الأنهار، مسبة المطر، مسبة الريح، مسبة الدهر بابها واحد. ما هو الدهر؟ هو الزمان، الليل والنهار والضحى والفجر والعصر والمغرب. الزمان في أيامه، في أسابيعه، في شهوره، في أعوامه، هو الدهر. والله عز وجل أقسم بالدهر أو ببعضه في غير ما آية تنويها بهذا المقسم به. ومعلوم أن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا القسم من الله بما شاء من مخلوقاته يدل على التنويه ولفت الانتباه إلى هذه المخلوقات. والله هو المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله. أقسم الله بالدهر كله بقوله والعصر، فالعصر هو الزمان وهو الدهر. أقسم الله ببعضه والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أقسم بالليل والنهار، أقسم بالضحى، أقسم بالفجر والفجر وليالي عشر. وهذا تنويهم بهذه المقسم بها، وهو أن هذه الأوقات من دهرك ومن خلق الله عز وجل البديع النظام الذي لن يستطيع أحد أن يماثله أو يقاربه في خلقه سبحانه وتعالى. إذا سب الإنسان الدهر كيف يسبه؟ يسب هذا اليوم، يسب هذا الوقت، هذا الشهر، هذا العام، هذا عام سوء، هذا شهر سيء، هذا يوم مشؤوم، الله لا يبارك في الساعة، ألفاظ عديدة تؤدي إلى شتم وسب الدهر. والحقيقة السب يعود على من؟ على الله عز وجل. ليش يعود على الله؟ لأن الدهر لا ينفع بذاته ولا يضر بذاته، بل هو خلق محض من مخلوقات الله، فإذا سببته رجع السب إلى من يملك به الضر والنفع. ولهذا قال سبحانه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى أنا الدهر؟ ليس أن الدهر من أسماء الله، أي أنا خالق الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار مفسر لقوله أنا الدهر. فالحقيقة رجع السب على من؟ على هذا المدبر وهذا المقلب الليل والنهار وهذا الخالق للدهر. ومثله سب الريش في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ومثله سب الجبال أو البحار أو الأمطار، هذا السب يعود على مسببها سبحانه. وهذا هذه الأذية من الشرك الأصغر. لما؟ لأن السابة في الحقيقة في لهذه الأشياء ما قصد مسبة الله. لو قصد مسبة الله انتقلت إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر. طيب، في مسألة تتعلق بسب الدهر أو بعضه، وهي وصف الدهر بالوصف السيء. وهذا الوصف على أنواع: إن كان خرج مخرج السب فحكمه حكم السب. لو قال هذا يوم سوء، وصف اليوم بأنه سيء وأراد السب فحكمه حكم السب. أما إذا أراد مجرد الوصف فقط فهذا لا شيء فيه، لأن الله وصف بعض الدهر بهذه الأوصاف. وصف الليالي التي صارت على قوم عاد بأنها الليالي والأيام بأنها أيام نحساء، أي عليهم، لا أنها في خلق الله نحسة ولكنها في أثرها عليهم أيام نحساء. مما يسمع الآن في وسائل الإعلام قولهم أيلول الأسود، شهر أيلول وهو سبتمبر الأشهر الإفرنجية النصرانية، يقول الأسود لما سواده لما جرى فيه من المصائب عليهم، وهذا مخرجه مخرج الشر ومخرج الوصف الذي يفيد سب هذا الوقت وهو من الشرك الأصغر. ومثله في سب الريح أو سب الجدار أو سب ما لا ينفع ولا يضر بنفسه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم تقدير الله حق قدره، لأنه اعتراض ضمني على قدر الله عز وجل. نعم. باب الإيمان بالقدر. ومن فقه الشيخ أنه ترجم بهذه الترجمة ثم أردفها بما تيسر من الآية. والإيمان بالقدر يا أيها الإخوة تعلمون أنه الركن كم؟ السادس من أركان الإيمان. ثمة مسائل في هذه الترجمة وفي هذا المبحث. ركن الإيمان بالقدر، هل هو ركن مستقل أو أنه تابع لما قبله؟ في ظاهر القرآن لم يأتي تعداد الإيمان بالقدر مع أصول الإيمان، كما في آيتين، في آية البقرة وفي آية النساء. في البقرة يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر كم أصل؟ خمسة. ولكن البر أي الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لما لم يذكر القدر؟ لأنه قال بعدها وآتى المال على حبه لا يقر ويتام ومساكين. آية ثانية وهي آية النساء، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا عبر جمع من العلماء بأن أصول الإيمان خمسة، وقالوا أصول الإيمان الخمسة، ومنهم ابن القيم رحمه الله، لأنها ذكرت في القرآن كم؟ خمسة. ولا يعني هذا إنكارهم السادس. طيب ما التوجيه مع أنه في حديث أبي حديث عمر حديث جبرائيل لما ذكر الإيمان بالله في أصوله قال: الإيمان بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجهوا ذلك بأمرين: الأمر الأول أن الإيمان بالقدر مرتبط بالإيمان بالله، وقد أبهم وأجمل في القرآن لأنه متعلق بمن؟ بالإيمان بالله. أليس القدر قدر من؟ قدر الله عز وجل. ولهذا جاء في آيات عديدة مفردا كما سيسلك لكم الشيخ جملة منها. التوجيه الثاني أن الإيمان بالقدر ثمرة للإيمان بهذه الأصول الخمسة. الإيمان بالقدر في الحقيقة هو ثمرة للإيمان بهذه الأصول الخمسة، ولا سيما الإيمان بالله. ولهذا اتفق السلف على أنه على أن معيار الإيمان بالله هو الإيمان بأقداره. إذا أراد الإنسان أن يعرف مدى قوة وصلابة وضعف إيمانه بالله فلينظر إلى موقفه من إيمانه بأقدار الله. وهذه لها نقطة ولطيفة علمية في حديث جبرائيل لما قال: صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله. لاحظوا، أن تؤمن، بدأ بالفعل تؤمن، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. زاد في رواية: حلوه ومره من الله. والسؤال: لما لم يكرر الفعل تؤمن إلا مع القدر؟ ما كرره، قال: أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وكتبه ورسله، مع أن العطف يقتضي الاستغناء عن تكرار الفعل، لكن لما كرره في القدر؟ قالوا: كرره في القدر تأكيدا عليه وتنويها به، وارتباطه بالأمر الأول، وارتباطه بالأمر الأول وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالقدر يا أيها الإخوة لا يتم إلا بالإيمان بخمسة أشياء هي المعبرة عند العلماء بالإيمان بمراتب القدر، وهي الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. والعلماء يتساهلون في التعبير، منهم من يجعلها في مرتبتين، منهم من يجعلها في درجتين، كل درجة تتضمن مرتبتين كما فعل شيخ الإسلام بالواسطية تكون أربع، ومنهم من يسردها سردا أربع. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق والشامل بكل شيء قبل وقوعه، يعني أن يعلم أن كل ما يقع من المقدرات أن الله علمها علما شاملا قبل أن تقع. المرتبة الثانية أن كل مقدر فإن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ، فكل شيء يقع في العالم من صغير وكبير في خلق الله فإن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ، ودل على ذلك القرآن في سورة الحج في قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما أي كل شيء بمعنى الذي، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فدلت الآية على المرتبتين، على العلم وعلى الكتابة، وكما سيأتي في إرادة الأحاديث ما يدل عليها. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فإن الله عز وجل
قد شاءه وأراده، كل شيء قدره الله من خير أو شر، من بلاء أو من نعمة، من أول الكون إلى آخره، فإن الله قد شاءه وأراده. والدليل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قالها سبحانه بعد قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المسألة الرابعة: خلق الله لكل مقدر، فكل شيء يقع بقدر الله، ويقع في ملك الله، ويقع في مخلوقات الله، والله خالق له. دل عليه قوله تعالى في غير آية: الله خالق كل شيء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل إن الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. هذه أربع مراحل. أضاف العلماء لها أمرا مهما: لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان به، وهو قولهم: وأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليه. يعني من تمام وكمال الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن العبد مخير في فعله غير مجبور عليه. المراتب الأربع أنكرتها الجهمية، أليس كذلك؟ الجبرية هل أنكرت جميع المراتب؟ لا، بل غلت في إثباتها، لكن أنكرت الأمر الخامس المضاف. القدرية وهم المعتزلة على صنفين: غلاتهم أنكروا جميع المراتب الأربعة، حتى أنكروا العلم والكتابة والإرادة والخلق. ولهذا قال الإمام الشافعي، وهذا الحقيقة هو أول أقوال المعتزلة، وهو النابثة التي خرجت في البصرة منكرة للقدر، فحملت أهل البصرة من متعلميهم أن يسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الخبر المشهور عند الإمام مسلم في مجيء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، قالوا: لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا، فلقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأخبره أنه نشأ في البصرة ناشئة ونابتة، قالوا: إن الأمر أنف وإنه لا قدر. إن الأمر أنف أي مستأنف على ما يقع، لا يعلمه الله قبل وقوعه ولم يكتب. فهؤلاء أنكروا ماذا؟ العلم والكتابة. ومن أنكر العلم والكتابة فبالضرورة ينكر الإرادة والخلق. فقال ابن عمر: إن أدركتموهم فأخبروهم أني منهم براء، أني منهم براء وهم مني براء، وأنه لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث عن أبيه في خبر مجيء جبرائيل، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله عز وجل. قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، يعني غلاة هؤلاء، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني قلوا لهؤلاء القدرية: هل علم الله المقدرات قبل وقوعها؟ إن قالوا نعم علمها، فهنا اقسموا ويفلجوا. لما؟ حيث أقروا بعلم الله وأن الله علم ما كان وما يكون. وإن أنكروا علم الله كفروا، لأن منكر علم الله إيش؟ ساب لله عز وجل، ووصف له بالنقيصة، ومنزه لله عن العلم، بل واصف لله بضده وهو الجهل وهو الكفر. وهذا القول بنفي العلم عن الله قول جماعة من لا إله إلا الله من الناس، منهم فلاسفة القدماء، يقولون: الله لا يعلم. الفلاسفة المسلمين أو المنتسبين للإسلام كابن سينا وأبي نصر الفارابي وغيرهم قالوا: إن الله يعلم الكليات دون التفاصيل والجزئيات. وهذا قول ما قالته حتى الجهمية والمعتزلة. الجهمية أثبتوا لله علما وأطلقوا، المعتزلة أثبتوا إن الله عالم. ولهذا لما ناظرهم الإمام أحمد قالوا: أخبروني، هل علم الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ فحجبوا، لأنهم لو قالوا علم الله غير مخلوق فقرآن من أين؟ من علم الله، لأن الله يقول في آيات آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله، هو كلامه لكن من علمه. فلو أقروا أنه مخلوق قالوا علم الله أيضا مخلوق، وهذا كفر وردة، فخصموا وحاد عن الجواب. هؤلاء هم غلاة القدرية المنكرون لهذه الأربعة. العامة القدرية أقروا بالثنتين، بإثبات العلم والكتابة، وأنكروا المشيئة وماذا؟ والخلق، وهي بدعة نكراء، بدعة نكراء. بقيت مسألة عند الناس يقولون: هل الإنسان مخير أو مسير؟ وهذا السؤال سؤال بدعي، سؤال غلط، ومع ذلك عند الجواب عليه لا بد من الاستفسار، وهو أن لا يطلق الإنسان القول. فنقول: الإنسان ليس مخيرا بإطلاق وليس مسيرا بإطلاق، بل هو مخير ومسير. كيف تخيره وتسييره؟ فهو من جهة إرادته في أفعاله عنده إرادة وتخيير، وهو من جهة علم الله وقدره فهو إيش؟ مسير فيه، أي أنه لا يخرج عنه بحال من حال الأحوال. ولكن مع ذلك هذا السؤال سؤال بدعي، سؤال بدعي. وفي هذا الباب، باب الإمام القدر، أضحى أهل السنة وسط بين طائفتين كبيرتين خبيثتين: الجبرية والقدرية. الجبرية هم الجهمية، وهم أيضا من تأثر بهم من الأشاعرة والمتكلمين. تأثر الأشاعرة بالجبرية بقولهم بنظرية الكسب، أن العبد لا يخرج عن قدر الله، بمعنى أنه في قدر الله لكن له كسب. هل كسب ما هو؟ اضطربوا فيه اضطرابا كبيرا وعظيما. محصل قولهم فيه أنه وقوع القدر عند فعل المقدور، يعني أن القدر لم يقع بفعله هو، فعل العبد، ولكن وقع عند فعله. ومثلوا له بمثال، قالوا: السكين، أما كده أجريت عن الشيء قطعت، قالوا: القطع حصل عند السكين لا بها. وهذا أمر لا يتصوره عقل. ولهذا قال العلماء إن ثلاثة لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. ولهذا قول الأشعرية بالكسب يؤول إلى قول الجبرية. في الجهة الثانية القدرية، والقدرية كما جاء في الأحاديث في أبي داود وغيره مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة، زاد في روايات وإن كانت فيها ضعف، ملعونين على لسان 70 نبيا. لما؟ وش وجه علاقتهم بالمجوس؟ المجوس أثبتوا خالقين اثنين خالقين للكون للعالم: النور والظلمة. النور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر. ووجه شبه القدرية للمجوس أن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين عبيدين مع الله. فكل واحد يخلق فعل نفسه من غير أن يكون لله عز وجل خلق له وإرادة لهذا الخلق. نعم، إن الذين سبقت. نعم، والدليل فيها على إثبات القدر السبق: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي سبق في علم الله وفي قدره أنهم من أهل الجنة. نعم، وهذا واضح: قدرا مقدورا، أكده بقوله مقدورا أي مقدرا، في إثبات القدر. نعم، هذا إثبات الخلق لله سبحانه وتعالى لأفعال عباده: والله خلقكم وما تعملون. ففعل العبد مهما تصرف منه لا يخرج من كونه من خلق الله. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم هذا الخالق الذي علم ما يعمله عباده، وعظم هذا الخالق الذي خلق الذي فعل عباده لا يخرج عن أن يكون خلقا له. فالعباد وأفعالهم ومقدراتهم واختياراتهم لم تخرج بحال من الأحوال عن علم الله وعن قدره. فهذا يدل على ماذا؟ على سعة علمه سبحانه وعلى عظيم قدره وإتقانه وإبداعه لهذا العالم علويه وسفليه. نعم. وهذا واضح، إن كل شيء خلقناه بقدر فلا يخرج عن هذا الكل شيء. نعم. وهذا يدل على سبق علم الله وكتابته لماذا؟ لمقدرات العباد. في مسألة تتعلق بهذا وهي مسألة مهمة، العبد في فعله ينقسم إلى فعلين وإلى نوعين من الفعل، أي الفعل المنسوب للعبد، فعل يفعله باختياره وإرادته، وفعل يفعله غير مختار بل هو فعل اضطراري. مثل ماذا الاضطراري؟ مثل حركة العرق الذي ينبض في جسم الإنسان، هل لك قدرة عليه؟ لا. ولهذا هذا الفعل اضطراري. مثل حركة قلبه ونبضه وتنفسه، هذا ايش؟ اضطراري. مثل حركة المرتعش المصاب بالرعشة، هذا الفعل اضطراري ليس اختياريا، عليه ثوابا ولا جزاء، اي في ذات العمل، لكن رتب عليه الثواب والجزاء من جهة الصبر عليه، مثل اللي بلي بالرعاش ولا بلي بانشداد العرق فيه، هذا ليس له اليه سبيل، لكنه يرتب عليه الجزاء لصبره، وصبره من افعاله الاختياريه وهو النوع الثاني. فعلك الاختياري صلاتك، زكاتك، صدقتك، اداؤك للامانه، برك، احسانك، اتيانك للمعاصي، صبرك على اقدار الله، هذه افعال اختياريه لك، ولما كنت مختارا في هذا الفعل رتب عليه الجزاء والثواب. نعم. نعم. وهذا الحديث حديث علي دل على الكتابة، كتب على أحدنا مقعده من الجنة أو من النار. قال الصحابة في ما العمل؟ أفلا نتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما عمله لما كتب له، اعملوا فكل ميسر لما كتب له. أمر منه صلى الله عليه وسلم بعدم ترك العمل وبأن يختار الإنسان طريقه، وهو عند ذلك ييسر إما لهذا أو لهذا. والتيسير له أسباب، أهمها الاختيار الذي جعله الله عز وجل في قلبك، تختار عملك وطريقك، وفي اختيارك لن تخرج بحال عما قضاه الله عليك وقدره. إذن سلوكك لطريق الجنة باختيارك، سلوكك لطريق النار باختيارك، واختيارك هذا لن يخرج عن علم الله الذي تمدح سبحانه وتعالى به، وأنه أحاط بكل شيء ووسع كل شيء. فإذا عملت صالحا وأثبت عليه، اعلم أنك مختار لذلك ولهذا أثبت عليه. ويقول العلماء إن الله عز وجل لو عذب جميع عباده حتى صالحهم، لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم له. ليش؟ لأن الله مالك متصرف في ملكه، ليس عليه جبر في ملكه. ولو أنه عذب جميع ممتلكاته ما كان ظالما. أنت عندك بيت ولله المثل الأعلى، ثم هدمته، أيعاب عليك؟ ما يعاب عليك، تقول هذا ملكي، إشكاركم أنتم مني؟ الله عز وجل لو عذب جميع عباده لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته إحسانا منه إليه. ولهذا عباده يتنقلون بين فضله وعدله، بين فضله إن تفضل عليهم بالمثوبة والأجر والنجاء من عذابه، وبين عدله إن عذبهم. بل إن الله عز وجل عادل حتى مع الكفار الذين يعذبهم. لما؟ لأنهم شكروا غير الله وظلموا الله عز وجل فاستحقوا العذاب الشديد، وهو سبحانه وتعالى رحيم بهم حتى في عذابه لهم. نعم. القدر سر الله في خلقه، هذا الذي جاء من حديث عبد الله بن عباس. القدر سر الله في خلقه، ولهذا الولوج في القدر في التأمل والتعمق مزلة للقدر ومضلة لصاحبها عن الإيمان. ليش يا إخوان؟ لأن العقل والإدراك البشري لم يستطيع أن يفهم دقائق مسائل الإيمان بالقدر أو مسائل القدر، لأنها فوق مستوانا. إنما الحظ الأدنى والحد الأدنى منها أبين لنا، أما الولوغ فيه يورث صاحبه في إيش؟ في التناقض وفي الحيرة والإدراك. بل يورثه أن يصف الله عز وجل بالنقائص، وعندئذ يرد في موارد الكفر. ومشكلة الولوج في مسائل القدر مشكلة قديمة، قديمة من عهد اليونان، ولم تزل تتوارثها ورثة الشياطين جيلا بعد جيل، حتى أصبحت عندنا في هاتين الطائفتين الكبيرتين، القدرية والجبرية. نعم.
وإذا أخذ ربك من ذلك هذا من قبوله ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مدح ربه بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مدح ربه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله تقيم العمل؟
حديث مسلم بن يسار دل على مراتب القدر الأربع، فإن الله خلق أهل الجنة لها حيث مسح سبحانه على ظهر آدم فأخرج ذريته وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. ثم مسح مسحة أخرى على ظهره فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. دل على أن الله علم أهل النار وأهل الجنة، وأن الله كتب ذلك، وأن الله أراده وشاءه، إذ لا مجبر له على فعله وعلى إرادته، وأن الله خلقه. وفيه إثبات صفة المسح له سبحانه، وأنه مسح على ظهر آدم بيده، مسح على ظهر آدم بيده. وهذا الحديث يدل على حديث على آية الميثاق، وسيأتي لها تمامها في الحديث الذي نعم.
الله
أهل الحديث يقول ابن راهوية سيبوية نفطوية، وأهل العربية ابن راهوي سيبوي نفطوي، ولا مشاحة فيها لأن الكلمة أعجمية فارسية. نعم.
وقال قال يا رسول الله تجد الأعمال وقد قضي القضاء، فقال: إنما لما أخرج ذرية آدم من قومه أشهدوا على أنفسهم ثم أخرجوا به في كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة ولا هؤلاء في النار، فأهل الجنة يشكرون لعملية الجنة وأهل النار يشكرون لعملية النار.
حديث حكيم بن حزام حديث عظيم دل على الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عن بني آدم لما قيل له أنا ابتدئ العمل، أي أن العمل مستأنف أنف لم يعلم به لم يقدر أم أنه فيما قدر؟ فأبان صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيما قدر، وأن الله لما خلق آدم أخذ العهد من ذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهؤلاء أخرجهم الله وهم ذر على وجه يليق بالله، لا نعلم صفة هذا العهد، لكنه عهد صادق بخبر أصدق الصادقين، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وأشهدهم على أنفسهم، وعندئذ أخذهم بيديه وقال هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار. إذن الأمر مقدر مقضي، لكن يسر كل إلى ما قدر له وإلى ما قضي عليه، ويبقى لك يا أيها العبد صالحا كنت أو طالحا في جنبيك اختيارا وإرادة تفعل وتختار بها ما تشاء. وهذا فيه إثبات اليدين له سبحانه والكفين، والكفان هما باطن اليدين، باطن اليدين على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته وكبريائه. ومن التناقض في هذا الباب أن الجبرية يستدلون، الجبرية ومن تأثر بهم، يستدلون بقدر الله على المعايب ولا يستدلون به على المصائب. فإذا وقع في الذنب في الشرك في الكفر في الكبيرة في الصغيرة قال الله مقدر عليه، فاستدل بالقدر على إيش؟ على المعيبة التي يعاب بها. أما إذا جاءت المصيبة موت له أو مرض أو بلاء أو موت عزيز لا يستدل بالقدر. لو جاءه لص وأخذ ماله هل يقول هذا مقدر وأنا أتركه؟ لا، بل يدفع عن ماله ويدفع عن عرضه ويدفع عن نفسه. ولهذا يذكر أن جبريا ناظر عالما فسكه سكة على وجهه قال لم تضربني؟ قال لم تبوه، ولم يرضى، لم يرضى، لأن مذهبه العملي خالف عقيدته إيش؟ الجبرية. والقدر لا يستدل به على المعايب أبدا، وإنما في القدر صبر على المصائب. والقدر يا أيها الإخوة ميزان الإيمان، من أراد أن ينظر إلى ميزان إيمانه ومعياره فلينظر نفسه عند وقوع القدر عليه في المصائب، هل هو ثابت في إيمانه أو متزحزح؟ ولذلك وردت أعمال وتصرفات تخدش في الإيمان. لماذا؟ بخدشها للقدر، كالنياحة والجزع والسخط على أقدار الله عز وجل. نسأل الله أن نكون ممن صبروا على أقداره، وممن آمنوا بقضائه وقدره حق الإيمان، وأن نكون ممن سلم من مذاهب أهل الأهواء، وعافاهم الله عز وجل من مزالق أهل الردى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. نعم لأن هذا الوجه وجه آخر غير وجه أبي داود، وأراد الشيخ أن يعزز هذه الرواية، رواية حكيم هشام بن حكيم بن حزام لروايتين قبله، وهذه تدل على عناية الشيخ بالحديث أيضا، على عنايته بالحديث. وربما أن الشيخ ما بعد قد تبين له هذا الإسناد من جهة الصحة وغيرها، فأراد أن يحيل، ومن أحال على مليء فليحكم، ومن أسد فقد برئت ذمته. سمع من حيث وقوعها داخل تحت القدر، ومن أسبابها لها تعلق بتقصير الناس وتسببهم بها، فكل ما يقع من صغير وكبير حتى أسهل الأشياء وأحقرها الذي لا نستطيع نتصوره يقع بقدر الله، لا يخرج عن القدر بحال. وهذا يدل على شيء يشد عليه على عموم علم الله وسعته لكل شيء مقدر. وله ارتباط آخر بماذا؟ بتقصير الناس وأسبابه، فإن الذنوب لها ثمار، وهذه من ثماره، وهذه الثمار والذنوب كلها لا تخرج عن قدر الله. إذن هذه المصائب وهذه المعايب مع كونها من قدر الله، لكن يعاب عليها أصحابه بتقصيرهم، لأن الله جعل لهم قدرة وجعل لهم اختيارا وجعل لهم رأيا وجعل لهم طريق يتسببون فيه في دفعها وفي، فإذا تسببوا وعملوا ولكن لم تحقق ذلك وقع القدر أصبح من باب الابتلاء الذي يصبرون عنه.